الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة من الفصل الأول تحت عنوان الإسلام عقيدة ومنهج. إذن فلا بد من أن يحدد الهدف، والأهداف تختلف، ومعنى تختلف تختلف اختلافا ارتقائيا. فليس هدف التلميذ الحقيقي في ذهابه إلى المدرسة هو الذهاب إلى المدرسة، وإنما هدفه في هذه المرحلة من ذهابه إلى المدرسة هو أن ينجح، ونجاحه له هدف هو أن يعيش سعيدا في الحياة، يتعب فترة قصيرة من الزمن ليربح ويرتاح فترة مضمونة أطول من هذه الفترة. إذن فكل هدف في الحياة قريب، إنما هو وسيلة إلى هدف أعلى، وما دامت الأهداف غايتها إسعاد الإنسان فيجب أن يحدد الإنسان منطقة هذا الإسعاد. أهي منطقة موقوتة أم هي منطقة محكومة محصورة مزمنة كما يقولون، أم هي منطقة طويلة كما قلت في المرة السابقة؟ وعلى هذا جاءت مقارنة بين الديني وغير الديني. الديني الذي يعتبر هذه الحياة وسيلة إلى حياة أرقى، وغاية إلى غاية أخلد، وغاية إلى حياة النعيم فيها لا على قدره ولكن على قدر إمكانيات ربه. إذن فلو نظرنا إلى الدنيا على أنها هي الغاية وهي الهدف، فليصنع في الدنيا ما أراد، لأنه لا هدف له بعد هذه الدنيا، بل فليحقق لنفسه متعة، وليحقق لنفسه سعادة ولو على أنقاض شقاء الآخرين. إذن فالذي يحدد الهدف هو الذي يمكن أن يسير بخطاه وبحركته إلى هدفه سيرا مطمئنا إلى الغاية، ولا يكون مطمئنا إلى الغاية إلا إذا كان الهدف أمرا يقينيا موثوقا به. إذا نظرنا إلى الإسلام كدين، جاء بلاغا عن الله وجاء آخر بلاغ عن الله، وما دام الإسلام دينا فهو يقتضي مسلما إليه ويقتضي مسلما به. المسلم هو الذي أسلم قيادة. أسلم قياده لمن؟ لمن يثق فيه أنه أقدر منه على إدارة حركة حياته. حين يثق هذه الثقة يسلم قياده إليه، فيكون من أسلمت قيادك إليه مسلما إليه في أي شيء في حركة حياتك. ولكن هل جاءت الأديان أو جاء الإسلام الذي يمثل خاتمة الأديان ليجعلك تسلم كل حركة حياتك إلى مسلم الله؟ أم أن الإسلام إنما جاء ليجعلك تسلم حركة حياتك المقيدة بأفعل وتنتهي عن شيء مقيد بلا تفعل، ثم ترك بقية حركة الحياة حرة في إطار ألا ضرر ولا ضرار؟ فإذا ما نظرت إلى قول التكليف افعل كذا ولا تفعل كذا وجدتها لا تستوعب كل حركة الحياة، وإنما ترك شيئا لك يسمى المباح تفعله أو لا تفعله في إطار لا ضرر ولا ضرار. والمسلم أخو المسلم، هذه الحركة التي أسلمت فيها قيادك يجب أن تسلم قيادك إلى من يصرف حركتك، أن تقتنع بأنه أقدر منك وأعلم منك وأحكم منك، وأنه لا فائدة له منك فيما يشرع لك، وأن الفائدة عائدة إليك. إذا أردت هذه المسألة فلن تجد لها تحقيقا في البشر أبدا، لأن علم البشر مهما كمل عاجز، وقدرتهم مهما اكتملت عاجزة، وهو أهم لا يمكن أن يتبرأ منه أبدا. ثم إذا سلمنا بأن الإنسان يمكن أن يسلم قياده إلى إنسان آخر، نقول له هذا الإنسان الذي أسلمت قيادتك إليه لمن أسلم قياده هو، ثم سلسلها فنجد أنه لا بد أن يكون في أولى حلقات الوجود إنسان سلم قياده لغير إنسان مثله، وإلا فالإنسان الذي وجد أولا لمن أسلم قياده لا بد أن يسلم قياده إلى أي شيء آخر غير الإنسان، وإلا من الذي يجعلك تتحرك في حياتك إلى أن يوجد الإنسان الذي تسلمه حركة حياتك؟ من الذي نظم حياته وأسلمها ليتصرف فيها؟ إذن فلا بد أن تنتهي بالتسلسل إلى قضية هو أن الإنسان الأول أو الإنسان الأصل لا بد أن يكون قد أسلم قياده في حركته إلى غير إنسان، هي التي تحدد صلة ذلك الإنسان أو الكون الآدمي بمن خلقه. الذي خلقه نظم له أصول حياته، افعل كذا ولا تفعل كذا، وبعد ذلك كان المفروض أن ينقل ذلك الإنسان كل ذلك إلى بنيه، ولكن المنهج الذي يحكم حركتك أي منهج السماء الذي يحدد حركة الناس كما قلنا سابقا إنما يحدد حركتهم لا ليحجر عليهم، ولكن يحدد حركة الفرد ليضمن الحرية للآخرين. فإذا جاء التشريع ليتدخل في ألا تختلس مال صديقك أو مال أحد من الناس، نقول ذلك ليس معناه أنه حجر على حريتك في التصرف، ولكنه حجر على حريتك وحجر على حرية الآخرين من أجلك. والشيء الذي يقابل بعوضة لا يعتبر بخسا، لم يقيد حركتك وحدك وإنما قيد من أجلك حركة الملايين، وما دام قد قيد من أجلك فلا تحزن لأنه قيدك، لأن الذي يحزنك أن يقيدك ولا يقيد من أجلك. أما أن يقيدك أنت ثم يقيد غيرك من أجلك فشيء بعوضة ومقابله. وهذا لو نظرت إليه في مقاييس الاقتصاد وجدت أن تقييد الناس بالنسبة لي يعود علي بخير أكثر مما يقيدني بالنسبة للناس، لأني هبني أردت أن أسرق وأراد الناس جميعا أن يسرقوا مني، ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة كفرد أواجه بمجموعة، ففعل الواحد لا يضر كل الجماعة، ولكن الجماعة إذا تكفت علي أضرتني. إذن فالتقييد من أجلك أجرح من تقييدك أنت من أجل الناس. إذن فالحركة التي يقيد فيها الإنسان يجب ألا ييأس منها. لماذا؟ لأنه يجب أن ينظر إلى المقابل. أقيد الناس من أجلي في هذه؟ نعم، قيد الناس من أجلك في هذه. وكما قلنا سابقا إن الغني حين نطلب منه أن يؤدي حق الله للفقير نقول له لا تنظر ساعة أن نأخذ منك وأنت غني، ولكن قدر أننا سنعطيك أيضا من غيرك إن أصبحت فقيرا. إذن فالأخذ منك هو تأمين لحياتك، تأمين لمستقبلك، ما دمنا أخذنا منك وأنت غني لنعطي غيرك وهو فقير، فثق تماما بأننا سنأخذ من غيرك وهو غني ونعطيك وأنت فقير. إذن فالشيء الذي يقابل ببديله أمر يجب ألا ييأس منه الإنسان، ولكن أن يقدر العوض فيه. تقنينات السماء حينما جاءت لتتدخل تدخلت في الأمور النظرية التي لا يهتدي فيها العقل إلى شيء لأن هواه يتحكم فيه، أما الأشياء الأخرى التي لا يتحكم فيها الهوى فترك الإسلام فيها حركة الحياة حرة. علم تجريبي، ابحث ما شئت وجرب ما شئت ولاحظ في الظواهر الكونية ما شئت واخرج من النظريات ما شئت، فإذا انتهيت إلى حقيقة علمية فخذها على أنها أساس تنفع به في ترقية حياتك. أما أمر لم يوجد فيه مادة لتجري عليها تجربة والنبع إنما هو الهوى فاحذر منه. لماذا؟ لأن أهواء الناس متضاربة، وما دامت أهواء الناس متضاربة فتصبح كل نسبة خاضعة لهوى. إذن فلا ارتقاء للبشرية في أمر نظري لا تجربة علمية فيه إلا أن يكون صادرا ممن لا هوى له، وأن الناس جميعا بالنسبة إليه واحد ليس لهم فيهم ابن ولا صاحبة، إذن فكل الناس بالنسبة إليه سواء. ولو أننا نظرنا إلى موقف الإسلام نجد الإسلام جاء بعد أديان، وبعد أديان ركب الرسل فيها قطع مرحلة طويلة من مراحل الحياة. إن كنا نريد أن نقف فسنقف بالنسبة للديانتين العظيمتين القريبتين من الإسلام، وهما اليهودية والمسيحية. نقول إن اليهود حرفوا كتابهم وبدلوا فيه وكتموا وزادوا ولووا ألسنتهم، إذن فلم يكن هناك مصدر وثيق أن هذه التوراة هي التي نزلت عليهم، وذلك بشهادتهم هم أنفسهم كما سبق أن بينا بآراء المستشرقين. هذه التغيرات انحازت إلى ماذا؟ انحازت إلى جانب المادة أم إلى جانب الروح؟ انحازت إلى جانب الأمر المادي. وهل يعقل أن يوجد تقنين من السماء يقنن فقط الأمور المادية وينسى الأمور الروحية؟ الأمور المادية لم يقنن فيها الله تقنينات، من الممكن أن يضع فيها البشر تقنينات، إذا لابد أن تكون المسائل التي تتعرض للقيم والمسائل الروحية قد طمست من هذه الكتب فظلت مادية بحتة كما قلنا أيضا سابقا. إنهم أرادوا أن يخلعوا أيضا قانون المادة حتى على الآلة، يعني لم يعودوا يؤمنون إلا بشيء مادي حتى نرى الله جهرة. والسماء لا تتدخل دائما إلا بعد مراحل، كل دين فيه طاقة توجد في المتدين تجعل منه إما نفسا مطمئنة إلى منهج الله، وإما نفسا لوامة، أي تغفل مرة فترتكب معصية ثم تفيق مرة أخرى فتلوم صاحبها، فتصبح الطاقة الموجبة والسالبة في النفس. وإما نفسا حصل فيها صدأ وانتهى كل شيء فأصبحت نفسا أمارة بالسوء لا تفكر أبدا في أن تلوم صاحبها بالسوء أو تعزف عن شر. يبقى إذن الدين حينما يأتي إنما جاء ليطبعنا طبعا لنفس مطمئنة تخضع لمنهج الله، أو على الأقل لنفس إذا غفلت مرة استيقظت مرة أخرى. أما النفس الأمارة فتجدها أمارة وليست آمرة، لأن الأمر يمكن أن يأتي مرة وينتهي، وإنما أمارة يعني صارت وظيفتها أنها دائما تأمر صاحبها بالسوء. فحين توجد في المجتمع نفس اللوامة يكون هناك اطمئنان، لأن النفس ستعمل معصية مرة وتستيقظ مرة أخرى. ولكن إذا انتقلنا من نفس مطمئنة ولم تجدها إلى نفس اللوامة ولم تجدها أيضا وبقيت النفس الأمارة، نقول ذلك في الفرض إن كان في المجتمع ما يقيم اعوجاجك التفت إلى منهج الخير، وإذا كان المجتمع فسد هو الآخر إذن فلا بد أن تتدخل السماء. ولذلك لا تتدخل السماء بإرسال الرسل إلا حينما امتنعت أولا النفس المطمئنة، ثم امتنعت النفس اللوامة، ثم سيطرت النفس الأمارة، ولم يوجد خارج النفس مجتمع رادع ليرد الإنسان إلى طريق الصواب. إذن لابد هنا أن نتدخل وأن تتدخل السماء. فإذا كان الله قد شاء للعالم الخير وجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام أعطى له الضمانات التي لا تتطلب رسولا بعد ذلك، كيف؟ قال ماذا تريد في منهج يقود البشرية مبلغا عن الله؟ لأننا نفترض أننا نتكلم إلى أناس متدينين. خصائص المنهج: المفروض في المنهج الذي يقود البشرية أولا أن يوثق في أنه هو الصادر عن الله بدون دخول للبشر فيه ولا تحريف. ثانيا أن يكون مستوعبا لكل قضية الحياة. ثالثا ألا يتعارض مع حقائق الكون المادية التي سوف تنتهي إليها العقول. رابعا أن تكون شعائره التي تأخذ الإنسان من حركة حياته إلى حركة خاصة بربه بسيطة لا تستوعب كل وقته. فإذا نظرنا إلى هذه الأشياء والعناصر لا نجدها تتمثل إلا في دين الإسلام. أما التوثيق فقد تكلمنا بشهادة الخصوم كما قال أرمسترونغ، وويليام قال في تاريخ حياة محمد في كلامه عن القرآن قال: القرآن هو كتاب الله الوحيد الموثق. ونستطيع أن نقول استنادا إلى أقوى الأدلة إن كل كلمة في القرآن دقيقة في ضبطها كما تلاها محمد. هذه مسألة فرغ منها الموثقون من غير المسلمين. يقول أحدهم: لم تكن هناك وسيلة لتحريف أي جزء من القرآن أو تبديله ولو بوازع الحماس له، وهذه ميزة تفتقدها الكتب السماوية الأخرى. إذن فمن ناحية توثيق أن هذا الكتاب من عند الله أمر مجمع عليه ومتفق عليه. اطمئناننا من ناحية هذا العنصر ضروري ما دمنا نريد أن يقود منهج حياتنا كتاب ليس من صنع البشر. القرآن هو هذا الكتاب الذي جاء دون تحريف ولا تبديل، وبعد ذلك فهو مستوعب لكل أقضية الحياة، فما دام دينا شاملا، دينا خالدا، مستوعبا للزمان، مستوعبا للمكان، إذن لا بد أن تكون كل قضية في الحياة لها حل فيه. مثلا إدوارد كيور يقول: إن دماغا فلسفيا موحدا يستطيع أن يحكم أن كل قضية في الإسلام أعلى من تطورنا الفكري. هذا رجل إنجليزي صادفته في فترة من الفترات فقال هذه الكلمة. هذا من ناحية استيعاب المنهج لكل قضايا الحياة. أما من ناحية أنه لا يصطدم بحقيقة كونية من حقائق الحياة التي تنتهي إليها نشاطات العقول، فإن أليكس لوازين يقول: وقد خلف محمد صلى الله عليه وسلم للعالم كتابا هو سجل البلاغة وآية الأخلاق، والانسجام تام بين تعاليم الإسلام وبين القوانين الطبيعية، فلا يوجد تعارض بين حقيقة علمية وحقيقة قرآنية. وهذا الأمر أتعبنا جدا في ديانتنا هذه، لأنها ليست منسجمة مع حقائق الوجود، لأن التحريف وصل لها. هذا من ناحية اتساق آيات القرآن مع حقائق الكون وأقضية الوجود. أما من ناحية بساطة الشعائر نقول: حركة الحياة نوعين، حركة تعود علي بالنفع المادي، وحركة ألتقي فيها بربي. هذه يجب أن تكون بسيطة في شعائرها، قصيرة في زمنها. يقول القديس بودلي الأمريكي: إن القديس بطرس لو عاد إلى روما لم تلأ عجبا من الطقوس الدينية الضخمة وملابس الكهنوت المزركشة، ولن يعيد البخور ولا الصور ولا الرقع ولا التماثيل إلى ذهنه أي شيء من تعاليم سيده المسيح خلقها الله سبحانه. ولكن لو عاد محمد إلى أي مسجد من المساجد المنبثة في العالم ما بين لندن إلى زنزبار لوجد نفس الشعائر البسيطة التي كانت تقام في مسجده بالمدينة، المقام من اللبن والآجر وجذوع الأشجار. إذن لدينا الآن دين كتابه موثق عن الله توثيقا يقينيا شامل لأقضية الحياة، مستوعب لها، غير مصطدم بل منسجم مع حقائق الكون العلمية، بسيط الشعائر، لا تستغرق منك جهدا ولا زمنا طائلا. دين كهذا مستوف لهذه العناصر لا شك يحمل معه عوامل خلوده. من ناحية التوثيق أيضا الواقع يدل على ذلك، لا تستشهد حتى بكلام الخصوم، ولكن نستدل بالواقع لأن الواقع سيد الأدلة. فالمسلمون الآن يسيرون في خطين غريبين جدا، خط من ناحية المنهج كحاكم حركة في الحياة، نجد أن المسلمين يتحللون كل يوم شيئا فشيئا عن المنهج الإسلامي، وذلك مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. ولكن في الخط المقابل وهو توثيق النص القرآني الذي يحتوي المنهج الإسلامي نجد أننا سائرون في خط قوي. كل يوم نوثق القرآن أكثر من الأول. العناية بالقرآن كنص وكتاب عناية فائقة، والانحراف عن المنهج انحراف فائق أيضا. لو أن العناية بالقرآن نشأت لأني حريص على المنهج لكان الخطان مع بعضهما، لكن يوجد خط منفصلين فيه عند الحركة على نهج القرآن، وخط مقبلين فيه على توثيق نص القرآن. تدخل بيت الذي لا يصلي تجد عنده القرآن في أحسن حجم وأجمل زينة، وتجده يضعه في سيارته. إذن فالمحافظة على توثيق نص القرآن آخذة حقها. أما السير على منهج القرآن فضعيف، فلو كانت مسألة توثيق نص القرآن تتبع الهوى إذن لضعفت كما ضعف تطبيق منهج القرآن، ولكن عملية التوثيق قهرية صادرة عن الله، ونحن مسخرون لها مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنجد أن تثبيت نص القرآن آخذ صورا عديدة، فهو مكتوب في المصاحف التي لا تحصى كثرة، ومحفوظ في صدور الحفظة من المؤمنين والمسلمين، ومسجل على اسطوانات وعلى أشرطة، ويذاع في الإذاعات ليلا ونهارا. ألا يعطي هذا فكرة عن أن التوثيق قد بلغ ذروة الدقة والإتقان؟ وهذا يدلنا على أن الله تعالى صادق حينما قال: وإنا له لحافظون، أي أنه هو الحافظ لكتابه ولم يستحفظنا نحن عليه، بينما استحفظ أهل الكتاب والتوراة والإنجيل فأضاعوهما، لأن الأمر بالحفظ أمر تكليفي يجوز أن يطاع ويجوز أن يعصى. فلما تسرب الوهن إلى نفوس أهل الكتاب وغلب عليهم الهوى دخل التحريف والتبديل على التوراة والإنجيل، أما القرآن فوجب حفظه لأن الكتاب الخاتم الذي سيبقى إلى يوم القيامة، ولأن السماء لن تتدخل بإرسال رسول آخر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن حتى يكون حجة على الخلق وسبيلا إلى الحق إلى يوم يبعثون. يقول تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ونقف طويلا بين قوله تعالى بالنسبة للتوراة استحفظوا، وبين قوله تعالى بالنسبة للقرآن وإنا له لحافظون. حاول خصوم القرآن محاولات شتى ليطفئوا نور الله، ولكنهم ما استطاعوا تصديقا لقوله تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذا ثبتت قضية التوثيق بالواقع وبأقوال الخصوم، بقي ألا يصطدم القرآن بحقائق الكون، فالكون حقائقه لا يبتكرها الإنسان وإنما كانت مستورة عنه، فاكتشافه لها جعله ينتفع بها في دائرة أوسع، مع أنها كانت تؤدي مهمتها قبل أن يكتشفها الإنسان. فالكهرباء كانت موجودة في الكون، ولكن بتعلم واكتشاف الإنسان لها استطاع أن ينقلها من ميدانها الأصلي إلى ميدان فرعي في حياته. إذن هو لم يبتكرها، إنما هو اكتشف شيئا موجودا في الكون. إذن حقائق الكون ثابتة من يوم أن خلقها الحق سبحانه. كونك تستطيع بعقلك وعملك أن تستخدم المقدمات المعلومة لتستنبط مجهولا ثم يصير المجهول معلوما، تستخدمه لتستنبط فتجيء ارتقاءات في الحياة المعروفة بالتطورات العلمية. لا يعني هذا أنك أوجدت معدوما أو أوجدت ما لم يوجد. والخطر كل الخطر في أمرين على أساسهما قامت مدرستان: مدرسة تربط القرآن بالحقائق العلمية، ومدرسة تبعد القرآن عن الحقائق العلمية. فمن أين يجيء الخطر؟ الخطر لا يتأتى إلا من أن تعتبر حقيقة دينية أو قرآنية وهي ليست حقيقة دينية ولا قرآنية، ثم نجد حقيقة كونية فتصطدم بها. إذن من أين جاء الخطأ؟ الخطأ نتج من أنك حكمت بأن هذه هي الحقيقة الدينية أو الحقيقة القرآنية وهي ليست كذلك، أو أنك حكمت بأن هذه حقيقة كونية علمية وهي ليست حقيقة كونية ولا علمية. أما إن تأكدت وتيقنت كما قلنا في أصول العلم اليقيني أن هذه حقيقة قرآنية وهذه حقيقة كونية فلا يوجد تصادم أبدا. لماذا؟ لأن الذي قال ذلك القرآن هو الذي خلق ذلك الكون، ولو كان الخالق واحدا والقائل غيره لكان من الممكن أن يتضاربا. إذن ظاهرة التضارب هذا من أين جاء؟ ظاهر التضارب هذا جاء من أنك اعتبرت أن هذه حقيقة قرآنية بفهمك وهي ليست حقيقة قرآنية، أو اعتبرت حقيقة قرآنية بفهمك وهي ليست حقيقة كونية. انتهى الشريط الأول من كتاب هذا هو الإسلام للشيخ محمد متولي الشعراوي، والبقية على الشريط الثاني.